إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا عن الصبر واليوم إن شاء الله تعالى نختم الحديث في هذا الموضوع العظيم بذكر أمر مهم يحتاج كل مسلم أن يعرفه وهو الفرق بين الصبر والرضا هل هناك فرق بينهما أم لا؟ وهل الرضا واجب كالصبر أم لا؟ اعلم أخي في الله أن الصبر مختلف عن الرضا فالصبر هو منع النفس عن التسخط والرضا هو انشراح الصدر وطمأنينة القلب الصبر معناه أن يحبس الإنسان نفسه عن الشكوى والسخط إذا أصابته مصيبة يصبر عليها بمعنى أنه لا يتسخط ولا يتكلم بكلام سيء ولا يفعل أفعالا سيئة وأما الرضا فهو أن ينشرح صدره وتطمئن نفسه بهذا الأمر الذي وقع له فالرضا إذن شيء زائد على الصبر الرضا فوق الصبر منزلة أعلى من الصبر وأما عن وجوب الرضا هل يجب أم لا فلابد أن نعرف أن هناك قدرا من الرضا لابد أن يكون موجودا مع الصبر لا يصح الصبر إلا به وهذا القدر من الرضا هو الرضا عن الله سبحانه وتعالى لأن الذي يقدر الأشياء هو الله والذي يدبر الأمور هو الله والذي قدر وقوع البلاء والمصيبة هو الله فلا بد إذن أن يرضى المسلم عن الله لا بد أن يرضى عن ربه الذي أذن له بذلك وقدره عليه وشاء أن يقع له، لابد أن يرضى عن الله بمعنى أن يرضى عن قضائه وقدره ويرضى بذلك، ولا يتهم ربه ولا يسيء الظن به ولا يقول في نفسه لماذا وكيف، لماذا يفعل الله بي ذلك ولماذا يحدث ذلك. هذا القدر من الرضا لا بد منه مع الصبر، لا يتحقق الصبر إلا به. فالصبر أن تمنع نفسك عن السخط وسوء الظن بالله تعالى، ولا بد مع ذلك من الرضا عن الله، أن ترضى بالله تعالى ربا وإلها، وأن ترضى بحكمه وقضائه وقدره، وأن ينشرح صدرك لذلك، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تضرك بشيء لم تضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنفع والضر بيد الله، والحكم كله لله، والقضاء كله لله، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، لا يفعل بعبده شيئا إلا وفيه الخير له، أو أن يكون عقوبة له على ذنبه وجرمه في حق ربه سبحانه وتعالى. فهذا البلاء الذي يقع للإنسان مثلا إذا وقعت به مصيبة من مرض أو ضياع مال أو ما أشبه ذلك، فهذا إما أن يكون عقوبة بذنب، وإما أن يكون رفعة في الدرجة وابتلاء وتمحيصا حتى يعلم الله تعالى قوة إيمانه. فكله خير للعبد، وكله رحمة من الله تعالى. وأفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان، إما أن يعاقب عبده بذنبه، وإما أن يرحمه بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. فإذا آمن العبد بذلك رضي عن ربه ورضي به ورضي بقضائه وقدره، فلا يقول في نفسه لما وكيف، ولا يقول في نفسه كيف يحدث لي ذلك ومتى ينتهي ذلك، وكل وقت في مصيبة وكل وقت في بلاء، لا يقول العبد هذا، ولكن ينشرح صدره ويحمد الله عز وجل بقلبه ولسانه، يحمد الله تبارك وتعالى حمدا حقيقيا عن رضا ومحبة لربه سبحانه وتعالى. فهذا القدر من الرضا واجب لا بد منه، لا يتحقق الصبر أصلا إلا به. وأما القدر الآخر من الرضا فهو فوق ذلك، وهو الرضا بالمصيبة نفسها، أن يرضى العبد بنفس البلاء، بنفس المرض، بنفس ضياع المال، بنفس فقدان العزيز، أن يرضى العبد بالمصيبة نفسها، ينشرح صدره لنفس المكروه الذي وقع به. فهذه منزلة أعلى وليست ملازمة للصبر، فيمكن أن يصبر العبد بدون ذلك، يمكن أن يصبر العبد مع رضاه عن ربه عز وجل كما بينا، ولكنه في نفس المكروه والمصيبة يكره ذلك ولا يحبه ويرجو أن يزول عنه. فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا القدر من الرضا مستحب وليس بواجب على الصحيح، لأنه لا يطيقه كثير من الناس، ولو كان واجبا على الناس لكان في هذا مشقة بينة. والله تبارك وتعالى إنما أمر بالصبر، النصوص التي فيها الأمر جاءت في الصبر ولم تجئ في الرضا، إنما أمر الله تعالى بالصبر. وهناك قدر من الرضا لا بد منه مع الصبر، فهذا من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن القدر الآخر الذي هو الرضا بالمصيبة نفسها، هذا أمر لم يأمر به الله تعالى، فليس واجبا على العباد وإنما هو مستحب. ولا يصل إلى هذا إلا صديق، لا يصل إلى هذه المنزلة إلا صديق، لأنه ينظر إلى البلاء في هذه الحالة وكأنه يقول لربه عز وجل: يكفيني شرفا أنك أوقعت بي هذا البلاء. هذا مقام المحبين لربهم، هذا مقام الذين ينظرون إلى قضاء ربهم سبحانه وتعالى أيا كان على أنه خير للعبد وعلى أنه صلاح للعبد ومنفعة للعبد، كما ينظر المحب إلى الأذية التي تحيق به من قبل حبيبه، لا يكره ذلك ولكن يستحليه ويحبه، بل يريد أن يستزيد منه. فهكذا شأن الصديقين الذين هم في أعلى مراتب الإيمان وفي أعلى مراتب التصديق بقضاء الله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل. فإذا وصل العبد إلى ذلك فهنيئا له، عليه أن يفعل ذلك قدر الإمكان وأن ينظر إلى هذا البلاء لا على أنه مكروه، لا على أنه شيء سيء، ولكن على أنه شيء يكفر ذنبه أو يرفع درجته، فيحب ذلك وينظر في مقام الصابرين ومنزلتهم وجزائهم عند الله تعالى، وينظر في الأجر الذي يدخره له ربه تبارك وتعالى لو أنه رضي بهذا الأمر الذي وقع له. كل هذا مما يعينه على الوصول إلى ذلك، ومحبة الله تعالى هي الأساس. فكلما كمل نصيب العبد من محبة الله تعالى كلما كمل نصيبه من هذا الأمر الذي نتكلم فيه، فيرضى بأي شيء يحدث له من قبل الله عز وجل أيا كان، أيا كان شديدا، مهما كان صعبا، مهما كان شاقا، فإنه يرضى به لأنه جاءه من قبل ربه الذي يحبه ويعظمه ولا يسيء به الظن ولا يتهمه. فهذا القدر من الرضا قدر مستحب يصل إليه أولياء الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فهذا هو تفصيل القول إخوة الإسلام في قضية الرضا، الرضا بمعنى الرضا عن الله تعالى والرضا بقضائه وقدره واجب لا بد منه مع الصبر، وأما الرضا بالمصيبة نفسها والمكروه نفسه فهو مستحب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا أعلى المنازل التي ترضيه عنا وأن يتوفانا على ذلك وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر أخير إخوة الإسلام نتناوله في موضوع الصبر: هل الشكوى تتنافى مع الصبر؟ إذا اشتكى العبد من البلاء الذي وقع له، إذا اشتكى إلى غيره من الناس، إذا أخبر عن البلاء الذي وقع به، لو أن أحدا من إخوانه مثلا سأله: كيف حالك؟ فقال: عندي مرض، أشتكي كذا وكذا، عندي مشكلة في بيتي، مشكلة في عملي، يشتكي من هذا الأمر الذي وقع له، هل هذا يتنافى مع الصبر؟ الجواب: على حسب الحال. فالشكوى إن كانت تتضمن السخط والتبرم وعدم الرضا وأن هذه الأمور لا ينبغي أن تقع ولماذا يحدث هذا، وهذا أمر يجده العبد في قلبه، ليس صعبا، ليس صعبا في معرفته، كل واحد منا يعرف من نفسه هل في قلبه ذلك أم لا. فإذا كانت الشكوى على هذا النحو فلا شك أنها تتنافى مع الصبر، وليست من الصبر في شيء، وتضيع أجر العبد، وربما أدت به إلى الذنب والإثم عند الله تبارك وتعالى. وأما إن كانت الشكوى على سبيل الخبر البحت، أن الإنسان يخبر فقط عما به من الضر، وخصوصا إذا ذهب إلى الذين يمكنهم أن يعالجوا هذا الضر بإذن الله تعالى، كما لو ذهب إلى الطبيب فسأله ماذا بك، فقال أشتكي كذا وكذا وكذا، فهذا إخبار بحت ليس فيه شيء يتعارض مع الصبر، وإنما هذا من الأخذ بالأسباب الذي أمر به الله تبارك وتعالى. وهكذا كان يقع من الأنبياء الذين هم سادة الناس، ومن الصحابة رضي الله عنهم ومن أفضل الناس، كان أحدهم يشتكي ما به من ضر عنده كذا وعنده كذا، فليس هذا من الأمور التي تتنافى مع الصبر، إنما يتنافى هذا مع الصبر لو كان على سبيل السخط، لو كان على سبيل عدم الرضا عن الله عز وجل. وبتعبير آخر، إذا كان على سبيل شكاية الله إلى الخلق. نعم، من الناس من يفعل ذلك، من الناس من يشتكي ربه إلى الخلق، كأنه يقول لهم انظروا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. سبحان الله، كيف يقع هذا من عبد مؤمن؟ كيف يقع هذا من عبد محب لربه راض عنه وعن قضائه وقدره؟ وما أحسن ما قاله بعض السلف في هذا السياق: تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. الذي يشتكي الله تبارك وتعالى إلى الخلق يشتكي من يرحمه إلى من لا يرحمه. إن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، وهو بهم رؤوف رحيم، وهو أرحم من الله وهو أرحم بعباده من الأم بولدها، وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من الرحمة جزءا واحدا في الأرض يتراحم منه الخلق كلهم، الخلق كلهم يتراحمون من جزء واحد من أجزاء الرحمة، وأمسك عنده سبحانه وتعالى 99 جزءا. مهما وقع بنا من البلاء فالله عز وجل بنا رؤوف رحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أين نحن من هذا الذي يشتكي ربه عز وجل ويتسخط عليه ولا يرضى بقضائه وقدره؟ أين هو من هذا؟ كيف لا ينظر إلى رحمة الله عز وجل التي تملأه وتغمره بنعم الله تبارك وتعالى سابغة ظاهرة وباطنة؟ مهما وقع به من البلاء فلا بد أن يكون عنده نعمة، مهما وقع به من البلاء فلا بد أن يكون عنده رحمة. إن الله تبارك وتعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه ويبتلي عباده سبحانه وتعالى على حسب حكمته ومشيئته وقدرته عز وجل. فالذي يشتكي ربه إلى الخلق يشتكي من يرحمه إلى من لا يرحمه. هذا المخلوق الذي يشتكي له هل يملك له ضرا أو نفعا؟ هل يستطيع أن يكشف هذا الضر الذي يشتكيه له؟ لو أنه قال له عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، هل هذا العبد يستطيع أن يكشف عنه الضر؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أين نحن من هذا؟ علينا جميعا أن نحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، وخصوصا في مقام البلاء الذي يشق علينا ويصعب، لابد أن نحقق الإيمان، ولابد أن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى حكيم رؤوف رحيم، ولابد أن نرضى عن ربنا وأن نرضى بقضائه وقدره. لا يجوز لنا أن نتسخط عليه ولا أن نشتكيه إلى الخلق. ومن أحسن الشكوى إخوة الإسلام الشكوى إلى الله. إذا أردت أن تشتكي فاشتكي إلى الله. هكذا فعل الأنبياء وسادات الصابرين. انظر ماذا قال يعقوب عليه السلام وهو من الصابرين ومن سادات الصابرين: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يشتكي إلى ربه ولا يشتكي ربه، لا يشتكي ربه إلى الخلق، ولكن يشتكي ضره ومصيبته إلى ربه عز وجل. كما قال أيوب عليه السلام وهو من سادات الصابرين، وإذا ذكر الصبر ذكر أيوب عليه السلام: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يشتكي إلى ربه، يشتكي إلى سيده ومولاه، يشتكي إلى من يرفع هذا الضر. إذا أصابنا ضر نشتكيه إلى الذي يرفعه، إلى الذي يكشفه، وهو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وأما الشكاية إلى الخلق فإنها ليست من شأن المؤمن. فهذا هو القول إخوة الإسلام في مسألة الشكاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من الراضين، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا من المحسنين الصادقين المخلصين، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا بمنه وكرمه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.